العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ما زلنا في لقاءاتنا في سلسلة أروع السير، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا في المجلس السابق في ذكر ما حصل في صباح ليلة الإسراء والمعراج، وكما ذكرنا أنها في السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا ما حصل في بداية موسم السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موسم الحج، وأنه قد خرج وفد يثرب من الأوس والخزرج مؤمنهم وكافرهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الذين لم يؤمنوا، خرجوا قرابة 500 شخص، وكان المؤمنون قد واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، ليلة 12 من ذي الحجة عند العقبة، حتى ينظروا ماذا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة عظيمة من الحوادث التي كتبت وسطرت في تاريخ الإسلام، وذكرنا ما حصل من قصة لقيا البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه، وهو أول من استقبل القبلة أي الكعبة بالصلاة. ذكرنا ما حصل لكعب بن مالك والبراء بن معرور لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. الموعد في موسم السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موعدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، ليلة 12 من ذي الحجة. ما هو اللقاء؟ هل هناك بيعة؟ ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من وفد الأنصار رضي الله تعالى عنهم؟ في السنة 11 من البعثة آمن 6 رهط من الخزرج، في السنة 12 من البعثة في الموسم بايع 12، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. الآن جاء الوفد الكبير من يثرب حتى يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر هذه القصة كذلك كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. تعرفون العقبة ومكان الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، عندنا الصغرى والوسطى والكبرى، الكبرى هي العقبة، قريب من ذلك المكان. واعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في هذه السنة عند الموسم، ولكن في مكان يخفى على بقية القبائل. قال: فلما فرغنا من الحج، كانوا يحجون، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كعب بن مالك: ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر. تعرفون جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الخزرجي، والده عبد الله بن عمرو بن حرام، هذا سيد من سادات الخزرج، سيد من سادات الأنصار، وقد قتل شهيدا في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه. يقول كعب بن مالك: كان معنا جابر، والد جابر الذي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، ولم يكن مؤمنا في تلك اللحظة، فأراد كعب رضي الله تعالى عنه أن يدعو عبد الله للإسلام حتى يكون معهم في لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب: ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، يقول أبو جابر: سيد من ساداتنا. قال: وكنا نكتم معنا من قومنا من المشركين أمرنا. هم مؤمنون، نعم، وانتشر الإسلام في المدينة، نعم، ولكن لم يذكروا لمن معهم من يثرب من المشركين أنهم سيذهبون ويلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. كتموا الأمر عن البقية عن المشركين من يثرب. قال رضي الله تعالى عنه: فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، هو الآن مشرك، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا، إن بقيت على شركك فستكون من حطب جهنم. فدعوه للإسلام وكانوا يظنون منه ومن أخلاقه ومما يظهر منه أنه سيقبل الإسلام. قال كعب بن مالك: ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى؟ ليلة 12 من ذي الحجة عند العقبة. قال رضي الله تعالى عنه: فأسلم عبد الله، شوف البركة، قال: وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. أسلم في نفس الليلة وذهب معهم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من تفاصيل بيعة العقبة الثانية، وكان نقيبا من النقباء 12 الذين سنتكلم عنهم بعد قليل بإذن الله عز وجل. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا. خلاص كانوا ينامون مبكرا، في رحالنا جميعا نمنا الآن، كل عند رحله، عند خيمته، عند قبته. قال: حتى إذا مضى ثلث الليل، قال: خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطاء، نوع من أنواع الطير يتسلل خفية، يمشي ويخرج من المكان خفية، يقول نتسلل واحد وراء الثاني. كانوا من يثرب كل خيمة بجانب الأخرى، ولكن بدأنا نتسلل واحد وراء الثاني، يريدون موعد النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة. هذا بعد ثلث الليل، لما مضى الثلث الأول من الليل. قال: حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة. الشعب كان عند العقبة، وقلنا العقبة معروفة على آخر منها اللي فيها الجمرة الآن. قال: ونحن 70 رجلا كلهم يريدون أن يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم امرأتان، 70 رجلا وامرأتان من الأنصار من يثرب. قال: وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة. نسيبة بنت كعب، هذا الضبط الأصح، منهم من ضبطها نسيبة، طبعا يختلف، هناك نسيبة صحيح، ولكن هذه المرأة نسيبة بنت كعب، هناك امرأة أخرى نسيبة من الأنصار أيضا، ولكن الصحيح في ضبط هذه المرأة التي كانت معهم في هذه البيعة هي نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله تعالى عنها، وهي من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت، وهي من بني سلمة من الخزرج، أم منيع رضي الله تعالى عنها. 70 رجلا الآن تسللوا ومعهم المرأتان يريدون لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ولا يدري أحد، لا من يثرب من المشركين ولا من قريش ولا من بقية قبائل العرب الذين اجتمعوا في الموسم، سيأتي الكلام كيف عرف الناس بذلك. قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن منتظرين حتى يأتيهم النبي على الموعد، هم الآن في الشعب عند العقبة فينتظرون دخول النبي ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قال كعب رضي الله تعالى عنه: حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو على دين قومه، إلى الآن لم يسلم العباس رضي الله تعالى عنه، ولكن كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، يمكن يغدرون فيه، يريد أن ينصح، يريد أن يقول حتى لا يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم حموه الآن من كفار قريش 13 سنة، لا يأتي الآن من غير قريش ويريدون حماية النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يجبنوا أو يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل. فكان العباس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه، ثم بعد ذلك أسلم العباس رضي الله تعالى عنه. قال: فقال عمه العباس، أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى حتى قرب من 70، فقال العباس، قال: يا ابن أخي، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه، قال: يا ابن أخي، إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، وإني ذو معرفة بأهل يثرب. يقول هؤلاء الآن ما هم الناس الكبار الذين أعرفهم، هؤلاء من الصغار وأنا لا أدري، يعني يريد أن يحذر النبي، معنى الكلام يريد أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد ويتوثق منهم. يقول هؤلاء يعني ليسوا بأشراف القوم أو كبار القوم الذين أعرفهم. كان العباس يذهب إلى يثرب وله تجارة هناك، فلما نظر العباس في وجوههم بعدما اجتمع الأنصار وقرب منهم قال مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث، يعني صغار ليسوا الكبار. لو الذين جاءوا هم الكبار، وتقدم الكلام أن كبار يثرب ماتوا في الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، وهو من تقدير الله عز وجل كما قالت أمنا عائشة أن يموت الكبار الذين يتمسكون بعاداتهم وبملكهم وبسيادتهم وبجبروتهم، فيأتي من هم أصغر منهم يقبلون من الآخر. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب هو أول من تكلم. جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الوفد 70، والنبي صلى الله عليه وسلم والأمر كله بالخفية. يا أخوان، أريد أن نتخيل هذا المجلس الآن، تخيلوا ظلام دامس وهناك قبائل موجودون جاءوا للحج ليلة 12 من ذي الحجة، وخرجوا هؤلاء 70 لا يعرف بهم أحد، وأرادوا لقيا النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لا يعرف أحد، يعني المسألة كلها بالخفاء وبالسر ولا أحد يعلم بذلك. هنا كان أول من تكلم هو العباس رضي الله تعالى عنه، قبل قليل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، الآن أول من تكلم يخاطبهم العباس رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب من قبل يسمون الأوس والخزرج ينادونهم باسم واحد، يا معشر الخزرج، فيقصدون الأوس والخزرج. فقال العباس: يا أيها الخزرج الآن، ولكن يقصد من الأوس والخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، محمد منا نحن حيث ما علمتم، نحن تراه قد حميناه ودافعنا عنه ولم نسلمه لقريش حتى يقتلوه، فتعرفون مكانة محمد منا نحن يا بني هاشم وبني المطلب كذلك. قال: وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. نحن لم نؤمن، أنا لست بمؤمن معنى كلامه، ومنعناه من القوم الذين يؤمنون بإيماني مشرك، ولكن منعناه لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: وهو في عز من قومه ومنعة ببلده. شوف الكلام كيف يقول، أنت الآن لابد أن تعرفوا مكانة النبي عندنا، نحن إلى الآن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد عليكم أن تعرفوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، فهو في عز في قومه وبلده. ثم قال العباس رضي الله تعالى عنه للأنصار للأوس والخزرج السبعين الذين اجتمعوا، قال العباس: ليتكلم متكلمكم. أنا الآن قلت ما لدي، محمد عزيز في بلده وعزيز في قومه، نعم يحصل ما يحصل ولكن لم يقتل، دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استطاعوا. قال: ليتكلم متكلمكم الآن ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا. ما نريد إطالة بالكلام، ليختصر الكلام، فإن المشركين الآن عليكم عين، يراقبون أين تذهبون وأين ترجعون، لأنهم يعرفون أن الإسلام قد فشى في المدينة، فهل تريدون أن تبايعوا أن تأخذوا محمدا؟ فإن عليكم عينا من المشركين. قال: وإن يعلموا بكم يفضحوكم، سيحصل شيء. إن علموا بكم لن يتركونكم، سيحصل شيء، قتال، ضرب، إلى آخر الأمور هذه. هنا قال كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه: فقلنا، يعني ردينا، قال: ليتكلم متكلمكم. فقالوا الأنصار من الأوس والخزرج، قالوا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. سمعنا ما قلت أيها العباس، أن محمدا في عزة في بلده وقومه، الآن يا رسول الله أنت تكلم وخذ ما أحببت لنفسك ولربك. انظر إلى كلام هؤلاء الصادقين، وسيأتي من كلامهم ومواقفهم الشيء العجيب يا أخوان. قالوا: الآن تكلم يا محمد. هنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم بعض الآيات، ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، تلا عليهم من القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل ورغبهم في الدين الذي دخلوا فيه. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المبايعة. حصلت في السنة الماضية المبايعة، بيعة العقبة الأولى في نفس المكان، الآن طلب النبي صلى الله عليه وسلم المبايعة. المرة الأولى كانت المبايعة كما سميت عند بعض أهل العلم بيعة النساء، الآن هنا مبايعة أخرى فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ أن تريد البيعة، البيعة الآن ماذا تريد فيها؟ فقط على الإسلام، على السمع والطاعة؟ الآن لابد عليك يا رسول الله أن تقول علام المبايعة حتى نبايعك الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر هذه المبايعة واسمعوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر. لا أريد الوقوف مع كل جملة ولكن المعاني واضحة. قال: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم. قال: وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب. هنا الزيادة، تنصروني إذا قدمت يثرب، يعني فيها الآن خطورة، تريدون المبايعة، ترى احتمال يحصل قتال، احتمال تجتمع العرب عليكم، إذا جئتكم تنصروني في يثرب. قال: فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. ها، واضح الكلام، تمنعون مما تمنعون أهلكم الآن، ولكن وين؟ في يثرب، إذا أتيتكم لابد أن تمنعوني. هذا ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرجال الصادقين. هنا بدأوا يريدون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم موافقون وقد أسلموا، فلابد أن من تمام إسلامهم أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بدأوا يريدون أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو أسعد ابن زرارة قبل أن يبايع أحد رضي الله تعالى عنه. وأسعد بن زرارة كان من الرهط الستة الذين آمنوا وشهد البيعة الأولى، والآن هو في البيعة الثانية رضي الله تعالى عنه من الخزرج. هنا قبل أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قام مباشرة فمسك يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله تعالى عنه أصغر السبعين. فقال رويدا، هو ماسك يد النبي عليه الصلاة والسلام، رويدا يا أهل يثرب، ويريد المبايعة ولكن توثيق الأمر، يريد أن يبايع والإسلام في قلبه وهو صادق في ذلك، ولكن يريد أن يوثق الكلام حتى لا يتردد متردد. فقال رويدا، وهو ماسك يد النبي عليه، رويدا يا أهل يثرب، وقفوا لا تبايعون، ماسك يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنا لم نضرب أكباد الإبل، جئنا من يثرب إلى المدينة، إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وماسك يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن إخراجه اليوم، يعني اعلموا، ترى المسألة ليست كلاما، المسألة ليست فقط حمية هكذا بالقول. قال إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، إن جاءكم ترى العرب كلهم ستكون عليكم. قال وقتل خياركم، ترى إذا العرب كلها ضدكم فخياركم سيقتلون، لابد أن تكونوا على حذر. قال وأن تعضكم السيوف، السيوف من كل مكان، كل القبائل تجتمع عليكم. قال فإما الآن يخيرهم، طبعا يخيرهم ليس لأنه متردد، يريد أن يوثق العهد العظيم الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عندكم خيارين، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، إن جاءكم النبي واجتمعت العرب عليكم تصبرون على ما بايعتم عليه محمدا وأجركم على الله عز وجل، هذا الخيار الأول، تصبرون يقتل الخيار، العرب كلهم ضدكم، وحصل ذلك، الأحزاب ماذا حصل؟ 10,000 مقاتل أحاطوا بالمدينة، أصاب المسلمين الخوف والرعب وحفروا الخندق، ترى المسألة ليست بالسهلة، تخيلوا ماذا حصل؟ نعم العرب كلها تجتمع على الصحابة، كانوا قرابة 3,000 داخل المدينة و10,000 يحيطون بالمدينة في غزوة الخندق. قال ها تصبرون، الخيار الثاني، قال وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فذروه، إذا أنتم جبناء لا والله لا تبايعون الآن، ردوا إذا ظهر الأمر أنتم مسلمون، إذا ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا معه أنتم مسلمون، ولكن لا تقولوا كلمة ثم بعد ذلك تتراجعوا، المسألة ليست بالسهلة يا أخوان. أنا بودي وأكرر، لماذا بودنا نعيش تلك اللحظات، المسألة ليست بالسهلة، ليست كلاما يقال، لا هنا المحك الواقع. قال فهو أعذر لكم عند الله، ما تقدرون هو أعذر عند الله عز وجل، ولكن يأتيكم ثم بعد ذلك تسلمونه للكفار، لا والله يا هذا يا هذا. هنا لما سمعوا هذه الكلمات وكانوا صادقين في إيمانهم، صادقين في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والمبايعة، فهنا قالوا كلمة رجل واحد، قالوا أمط عنا يدك يا أسعد، لأنه ماسك يد النبي عشان لا يبايع أحد، قال أمط خلاص نبايع النبي عليه الصلاة والسلام، أمط عنا يدك يا أسعد، لا ندع والله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نستقيلها. هذا الصدق، كلمة رجل واحد. هنا بدأوا يريدون القيام إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا رجلا، يريدون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بشرط النبي صلى الله عليه وسلم، بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مسألة ماذا؟ إذا جئتكم إلى يثرب تحمونني كما تحمون وتدافعون عن الزوجات وعن الأبناء وعن الأهل، وفي ذلك يعطيكم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. هنا قام البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه اول من استقبل القبلة، فاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الان، ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه اجرنا، اجرنا يعني نساءنا واهلنا، كناية عن النساء والاهل، كلمات: فبايعنا يا رسول الله فنحن اهل الحروب واهل الحلقه، الحلقه يعني السلاح. قال: ورثناها كابرا عن كابر. في بعض الكلمات تنشط، بعض الكلمات يعني بعض المرات نبايع، طيب بايعوا، ولكن لما يصر الذي امامك ويقول: تقدم ونحن عن يمينك وعن شمالك، ونحن معك حتى لو قتلت نساؤنا وأبناؤنا وأهلنا، هذه كلمات تشجع. ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في وادي ثفيران وقال: أشيروا علي أيها الناس، وقد أخذ البيعة على الأنصار أنهم يحمونه في يثرب، قال: أشيروا علي أيها الناس، قام أبو بكر فتكلم فقال فأحسن الكلام، ثم قام عمر فتكلم فأحسن الكلام، ثم قام المقداد رضي الله تعالى عنه فقال: والله نقاتل من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال النبي يريد من الأنصار هنا شيء آخر خارج المدينة، القتال، أول قتال في بدر. فقام سعد بن معاذ رضي الله قال: كأنك تريدنا يا رسول الله هؤلاء الرجال. قال: نعم هذا المحك في ذفيران. ثم تكلم بكلام رضي الله تعالى عنه لو كتب بماء الذهب لم يأتي بحقه. ماذا قال الراوي بعدما تكلم سعد بن معاذ؟ قال: والله لو خفت بنا البحر لخضناه. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم ونشطه ذلك. كلمات يعني نشطته هذه الكلمات، حتى لما قيل له ذلك نزل الوحي، قال: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. هنا قال الكلمة البراء رضي الله تعالى عنه، هنا اعترض القول والبراء يتكلم، شوف هذا كلها في مجلس واحد والمشركون لا يعلمون، هنا اعترض الكلام والبراء يتكلم، يقول: ورثناها كابر عن كابر، نحن أهل السلاح وأهل الحلقة وأهل كذا. فقام أبو الهيثم ابن التيهان، وكذلك هذا كان من الستة الرهط الذين أسلموا وشهد البيعة الأولى والآن في البيعة الثانية، قام أبو الهيثم رضي الله تعالى عنه وهو من الخزرج فقال: يا رسول الله، الآن يريد هو يتثبت لشيء للأنصار رضي الله تعالى عنه. قبل قليل ماذا يريد الآن من الأنصار؟ أن يتثبتوا في بيعتهم. الآن أمر أراد أن يبينه أبو الهيثم رضي الله تعالى عنه ابن التيهان، قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني الآن بيننا وبين قريش وبين غيرها من القبائل حبال صلات، قال: وإنا قاطعوها، هذه العهود اللي بيننا وبين قريش وبين بقية العرب ترى راح نقطع كل هذه العهود يا رسول الله، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك سنقطع كل هذه العهود لأجلك يا رسول الله، لأجل الدين لا شك، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا يا رسول الله؟ كان عنده يمكن بعد ما نفعل هذا كله تدعنا يا رسول الله وترجع إلى قومك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، وين البيان؟ ما هو بعد فتح مكة وكذا، لا، الكلام بيعة العقبة الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم ثم قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم، دمي مع دمكم، أقتل وأموت معكم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال الهدم الهدم أو الهدم الهدم، بالتحريك أو بالسكون. الهدم يعني القبر، يعني أقبر حيث تقبرون، والهدم يعني سفك الدماء، يعني يسفك دمي مع دمائكم. شوف الكلمات، الدم الدم والهدم الهدم أو الهدم الهدم، أقبر حيث تقبرون أو يسفك دمي حيث يسفك دماؤكم أيها الأنصار. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. فقاموا 12، طبعا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البيعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي 12 نقيبا. من هؤلاء 70 أراد النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا، النقيب هو صاحب المكانة، حتى يكون هو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبلغ مثلا بني النجار، وأن يبلغ بني سلمة، وأن يبلغ بني غن وغيرهم، لابد أن يكون هناك رئيس أو أمير على كل طائفة، هم الذين يبلغون ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم لأقوامهم. فلما يقال في كتب السيرة كان من النقباء، إشارة إلى بيعة العقبة الثانية وإلى 12، فلهم مكانة عظيمة. وهؤلاء 12 كالتالي: من الخزرج 9، ومن الأوس 3. من الخزرج أسعد بن زرارة وجاء معنا، وسعد بن الربيع الثاني، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك، والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه، وسعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه، والمنذر بن عمرو، وعبادة بن الصامت. هؤلاء 9 الآن من أي قوم يا أخوان؟ من الخزرج. أنا أذكرهم دائما، ودي ماذا أن نربط أن نعرف هؤلاء الصحابة أسماءهم، من هؤلاء؟ والثلاثة من الأوس: أسيد بن الحضير، وسعد بن خيثمة، وأبو الهيثم ابن التيهان أو رفاعة ابن عبد المنذر، اختلاف في الثالث هل هو أبو الهيثم أو رفاعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء النقباء 12 كان أول من ضرب يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم هو البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه، أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصة البراء رضي الله تعالى عنه. ثم تتابع القوم. يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان شاهدا حاضرا على هذه البيعة، قال: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان. حديث صحيح يا أخوان في المسند. صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط. ماذا قال الشيطان؟ يا أهل الجباجب. الجباجب يعني المنازل، والآن العرب كلهم يحجون في منازل، كلهم في منزلته، ويريد الشيطان أن يبلغ العرب ماذا حصل في هذه البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل يثرب. فصرخ الشيطان بأعلى صوته، يقول كعب: بأعلى صوت سمعته، يعني صوت عالي جدا: يا أهل الجباجب، يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم والصباة معه؟ مذمم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والصباة معه يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد أجمعوا على حربكم. يريد أن يبلغ العرب الآن الموجودين في الموسم. هنا لما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة تعجبوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة. أزب العرق العقبة، أزب يعني اسم شيطان من الشياطين، وكان مكانه العقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، تصغير له. اسمع أي عدو الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بإذن الله عز وجل ستكون الهجرة، وسأكون عند ناس عندهم منعة، وسأتفرغ لك أيها الشيء. حديث صحيح يا أخوان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم. لا حد يدري فيكم الآن، يلا ارجعوا إلى رحالكم. هنا قام العباس ابن عبادة ابن نضلة، وهو من الخزرج، وكذلك من الستة الذين، دائما نعيد، من الستة الذين آمنوا أول مرة وشهدوا العقبة الأولى وكذلك العقبة الثانية. العباس ابن عبادة ابن نضلة الخزرجي قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. إذا شئت الآن والله غدا الصباح بأسيافنا نميل على كل العرب الموجودين في منى. هذا يدل على صدق هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك. إلى الآن لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا. رجعوا رضي الله تعالى عنهم فناموا حتى أصبحوا. لما أصبحوا رضي الله تعالى عنهم قال كعب: غدت علينا جلة قريش، أو جلة قريش جمع جليل، يعني شرفاء قريش، كبراء قريش، جونا في الغدات في الصباح، ونحن في منازلنا، يعني عند خيامنا في هذا المكان. فقالوا: يا معشر الخزرج. الحين بعض المرات ترى الإشاعات تأتي والكلام يسمع، وصرخة الشيطان سمعت، فبدأ بعض الناس يتكلمون حتى من المشركين ما يقرونهم، ولكن أسمع فلان راح فلان جاء. فجاءوا الآن كبار قريش إلى الخزرج، إلى الأوس والخزرج، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا. جاهم شيء من الخبر، جئتم ووعدتموه أنه يأتيكم إلى يثرب وتبايعونه على حربنا. سمعنا الكلام، نريد أن نتثبت، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. ما في ناس من العرب أبغض إلينا ونحب أن نقاتلهم إلا أنتم. إن كان الكلام صحيحا فوالله هذا الأمر أحب إلينا أن نقاتلكم ونقتلكم. شوف كيف جبروت قريش على أهل يثرب. هنا قال كعب رضي الله تعالى عنه: فانبعث من هنالك من مشركي قومنا، من المشركين من الأوس والخزرج، ما يدرون شو اللي صار الليلة الماضية، فبدأوا ماذا يقولون؟ والله ما حصل شيء، ما يدرون هم أصلا. فقالوا وقاموا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء، ما حصل لا مبايعة ولا قلنا لمحمد أنه يأتينا إلى يثرب، هم ما يعلمون. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: وقد صدقوا لم يعلموا ما كان منا. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. حنا المسلمين اللي بايعنا كل واحد يطالع الثاني، ندري حنا مبايعين، بس هم المشركون من قومنا لا يدرون. قال: وقام القوم وفيهم الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي من قريش، كان ممن أتى الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، وأسلم رضي الله تعالى عنه عام الفتح وحسن إسلامه، وقتل يوم اليرموك، ولكن كان مع المشركين. قال: وعليه نعلان جديدان. حين شو المسألة حتى نعرف الآن؟ يقول كعب لما جاء الحارث منهم يقول: يوم شفت ولا عليه نعلان جديدان، قال فقلت كلمة كأنه أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا. قل قلت كلمة باختصار مثل عندنا بالعامي قريب من ذلك، أضيع الموضوع. ما هم جايين الحين يبي يعرفون أن معاه وكذا وراح نقتلكم وحنا لا، يقول بقول شيء أضيع الموضوع. فقال رضي الله تعالى عن كعب، قال ما تستطيع يا أبا جابر، يكلم أبو جابر من اللي هو ها لا كعب يكلم أبا جابر لا ها عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، يقول لمن معه من الخزرج، يقول ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من سادتنا، أنت سيد من ساداتنا، أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش. يقول أنت سيد من ساداتنا، تعرفون في بعض المرات يصير شيء وكذا تبي تضيع الموضوع تهدي النفوس كذا، يقول ما تستطيع يا أبا جابر أن تتخذ مثل هذين النعلين الجديدين الطيبين، يعني خوش نقول. فسمع أهل الحادث، تعرفون لما واحد يقول له ما شاء الله خوش قلم شو تسوي له أنت، ها ها تستاهل ها ترى كلها الآن. فقال الحارث ماذا قال؟ فسمع أهل الحارث فخلعهما ثم رمى بهما إلي، نزع نعوله الحارث، ضاعت السافة الحين، فنزع نعوله وحذفهم علي، قال خذهم نفس ما يقول خوش قلم، يقول تفضل كذا. فنزع نعوله الحارث وهو من المشركين، فحذفهما علي، خلعهما وأعطاني إياهما. هنا فقال والله لتنتعلنهما، خلاص البسهم أنت. قال أبو جابر له عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه أحفظت والله الفتى، أحفظته يعني أحرجته، فردد عليه نعليه، أنت راك أخذت أحراج. قال فقلت والله لا أردهما فأل والله صالح، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه، يعني حتى قال هذا فأل صالح يمكن في المستقبل لأسلبنه وهو من المشركين، يعني هذا مقصد كعب بن مالك في هذه الكلمة. هنا ذهب المشركون عن الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فرحل البراء بن معرور أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الآن ماذا؟ الوفد كله من الأوس والخزرج المؤمن والكافر يذهبون إلى يثرب، انتهى الموسم، موسم الحج انتهى، يريدون أن يخرجوا إلى يثرب. قال ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجوج، وادي من أودية مكة في الشمال بعد التنعيم، التنعيم تكون في شمال تقريبا في شمال مكة، هو بعد التنعيم وادي يأجوج، فالآن يريدون أن يرتحلوا إلى يثرب، خرجوا انتهوا من الحج. قال وتلاحق أصحابه من المسلمين وراء البراء بن معرور حتى يذهبوا إلى يثرب، خلاص انتهوا ولا يريدون أي احتكاك بكفار قريش. قال الآن وهم رايحين، لأن هي القافلة تذهب ويلحقهم بعد ساعتين فلان وفلان على الإبل، بعد ساعة ونص والله موعدنا عند الوادي الفلاني أو عند الجبل الفلاني، هكذا كانوا يذهبون. فخرج هنا ماذا؟ البراء بن معرور وتبعه من المسلمين من تبعه. قال وتطلبتهم قريش فقد تحققوا أن الخبر وقع صدقا، حين مرجعوا قريش تحققوا من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أهل يثرب على أنه يخرج إليهم ويناصرونه. قال وخرجوا الحين قريش في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة، الآن قلنا كل ثلاثة أربعة خمسة الأخير يكون الحالة، الحجوا اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر، أذاخر أيضا جبل في مكة، والمنذر بن عمرو وكلاهما كان نقيبا، سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو ذكرناهم قبل قليل. المنذر بن عمرو يوم شافهم جايين هرب بسرعة ولم يمسكوه. امسكوا من؟ سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. قال فأما المنذر فأعجز القوم، هرب منهم، ما استطاعوا أن يمسكوه. قال وأما سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو سيد من سادات الخزرج أيضا، فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحلة، الحبل اللي يربط فيه الرحل هم مربطوا يده إلى عنقه رضي الله تعالى عنه. قال ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة، ردوه إلى داخل مكة وضرب باليد. قال يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير، جمته كان شعره طويل، فيجرون من شعره ويضربون من كل مكان رضي الله تعالى عنه. انظروا الصحابة ماذا حصل لهم في سبيل الدين، في سبيل الإسلام. قال سعد رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه لما أخذ وربط وضرب رضي الله تعالى عنه، والآن قومه ما يدرون عنه، قال فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال. يقول أنا بين أيديهم ويضربوني، والآن خلاص قعدت، ولا قوم من قريش جاءوا أيضا بيشوفون سعد بن عبادة، يقول فيهم رجل، هذا الرجل الوضيء وجميل. قلت في نفسي لما رأيت هذا الرجل إيك عند أحد من القوم خير فعند هذا، التمس فيه ماذا؟ أنه يكون حكيما، يعني إن شاء الله يكون فيه خير ويفك ما أنا عليه. انظروا ماذا حصل. قال فلما دنا مني قال رفع يده فلكمني لكمة شديدة في وجهي، يعني هذا اللي كان يلتمس فيه، شوف تخيل يا أخوان، كان يلتمس فيه، طبعا كان هو سهيل ابن عمرو، ضربه لكمة على وجهه، لكمة شديدة. يقول سعد رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير، ما في خير والله بعد هذا، أنا هذا اللي التمست فيه الخير ضربني، فما بالكم بغيره. قال فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي رجل ممن كان معهم، كان معهم في قريش رجل جاءني. طبعا هذا الرجل في بعض الروايات هو أبو البختري ابن هشام، وله مواقف جاء معنا في نقض الصحيفة وغيره، ولذلك في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله مع أنه مشرك، ومات في غزوة بدر. فقال ويحك، أبو البختري يكلم سعد بن عبادة، ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار أو عهد؟ إذا عندك جوار أو عهد بينك وبين أحد من قريش قل لنا حتى يجيرونك. فقال سعد بلى والله لقد كنت أجير لجبير ابن مطعم ابن عدي تجارة وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث ابن حرب ابن أمية اللي هو أخو أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. يقول نعم هؤلاء الاثنين جبير بن مطعم وكذلك الحارث بن حرب كنت أجيرهم وأحميهم إذا مروا ببلادي. فقال أبو البختري ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. الآن نادي، أنت الآن مربوط، نادي باسمهما لعلهما يأتيان فيفكون القيد الذي بك. قال ففعلت فناديت بأسمائهم. خرج أبو البختري ويعرف أين مكانهما، هو الذي ذهب إليهما، فوجدهما عند المسجد، المسجد الحرام. فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ليهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا، الحقوا عليه، ينادي باسمكما ما تدرون عنه، ترى الحقوا عليه يضرب الآن. قال من هو؟ قال سعد بن عبادة. قال صدق والله إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. هذا ما حصل لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فجاء فخلص سعدا من أيديهم، ثم انطلق سعد مباشرة حتى يلحق به القافلة. قافلة يثرب استبطأوا الأمر الآن، ذكروا أين سعد؟ أين سعد؟ تذكروا أنه إلى الآن لم يأتي، فبدأوا يتشاورون أن يكروا يرجعوا إلى قريش حتى ينقذوا سعدا من أيدي قريش، وإلا بي سعد رضي الله تعالى عنه قد أتى إليهم. فتشاوروا قالوا إذن نكمل إلى المدينة. نختم بذلك في المستدرك والبيهقي في الدلائل. في ليلة لما ذهب أهل يثرب من الأوس والخزرج إلى المدينة إلى يثرب، سمعت قريش مناديا ينادي من على أبي قبيس، جبل أبي قبيس، وكان ينادي هناك من الجن وغيرهم، ومعروف هذه الأصوات التي كانت تخرج في كتب السير وغيرها. سمعوا مناديا يقول من أعلى جبل أبي قبيس: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. من السعدان؟ ما حد يدري الآن. أي من هم؟ أي الآن قريش ما يدرون، صح ولا لا؟ فظنت قريش أنهما سعد تميم وسعد هذيم، قبيلة تميم وقبيلة هذيم، وسعد القبائل كثيرة كثر. فلما كانت في الليلة الثانية سمعوا المنادي أيضا من جبل أبي قبيس يقول: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارثي، أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. فلما أصبحوا قال أبو سفيان لما سمع المنادي سعد الأوس وسعد الخزرج، قال: هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. وصحيح ظهر أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامي هؤلاء، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة يا أخوان بيعة عظيمة ولها مكانة في الإسلام. يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يذكر قصة الإفك ويذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا، لأنه من الثلاثة الذين خلفوا في تبوك، قال: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، بيعة العقبة الثانية، قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يعني يقول لو أنا قارنت بين بيعة العقبة الثانية ومشهد وغزوة بدر، يقول والله أقدم البيعة بيعة العقبة الثانية. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني لها صيت أعظم من بيعة العقبة الثانية. فختمنا بهذا الحديث، أي أن هذه البيعة بيعة عظيمة، وقد دافع الصحابة من الأنصار من الأوس والخزرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحموه مما يحمون أهليهم وأزواجهم وأبنائهم. وإلى هنا نقف ونكمل بإذن الله عز وجل إن تيسر في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.